فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وأن يجعل هذه الدقائق والحلقات في موازين حسناتنا جميعا يوم نلقاه إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ونبدأ هذه الحلقة بالسؤال الأول يقول السائل لو أخطأ الإمام في قراءة سورة الفاتحة كمن فتح صاد الصراط هل يجوز لي أن أصححها وهل الصلاة صحيحة إذا فعلت ولم يستجب أقول الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد الحقيقة نحن نعيش أقول في مأساة حقيقية في موضوع الصلاة وقراءة الفاتحة يعني تجد كثيرا من الناس لا يتقن قراءة سورة الفاتحة لا يتقنها ولا يحققها يتهاونون فيها والواجب أن يتعلم الإنسان ما لا تصح الصلاة إلا به يعني لا أقول يعني القرآن كله ولكن يعني على الأقل يجب عليك كمسلم وكمسلمة أن تتقن وأن تتقني قراءة سورة الفاتحة وأنا أقول دائما للناس يعني الحمد لله أن الفاتحة ليس فيها أحكام كثيرة يعني كثير من يعني الأمور فيها سهلة جدا ميسورة ما فيهاش زي ما أقول كده ما فيهاش شغل كتير في الأحكام يعني الحمد لله رب العالمين هي بس تدقيق بس في الحروف والمخارج الرحمن الرحيم احنا بنتعلم الفاتحة ومع بعض مالك يوم الدين فاش اي حاجة مالك يوم الدين تلاقي بقى اللي بيقول لك مالك بيسكن الكاف واللي يعني اياك نعبد واياك نستعين تلاقي الناس بتروح مادة الضمة بتاع الدال يروح عاملها واو يقول لك إياك نعبد وإياك لا إياك نعبد وإياك تخطفها كده إياك نعبد وإياك وتشدد الياء ها الناس يقول لك إياك نعبد وإياك نستعين فعش إياك نعبد وإياك نستعين وتبين النون في ناس لما يقرأ ما بتسمعش الحرف الأخير نستعي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فين النون بتاع العالمين وفين الميم بتاع الرحمن الرحيم بتاع الرحيم إياك تشديده إياك نعبد وإياك نستعين لا فيها بقى هنا غنة ولا فيها إخفاء ولا في إقلاب ولا في يعني الحاجات اللي هي الدقيقة من أمور التجويد سبحان الله يعني أنا شايف إن ما فيهاش حاجة الفاتحة يعني الله عز وجل رحم الناس يعني وديت لاحظوها معايا هو أنا جبتها من الأول إياك نعبد وإياك نستعين فيش حاجة فيه اهدنا الصراط المستقيم بس أنت تنطق الإيه الحروف كما هي اهدنا ها اهدنا ما تقولش اهدنا في ناس ما بتجيبش الهاء خالص, يقول لك اهدنا الصراط, اهدنا ايه, اهدنا اهدنا بالهاء خلاص, الصراط الصراط. عندنا حفص عن عاصم معروف الصراط بالصاد, في القراءات الثانيه بالسين, احنا خلينا في حفص اللي احنا عارفينه, الناس كلها عارفينها في مصر هنا وفي غير يعني إيه اللي هي القراءه الروايه الشائعه على مستوى العالم تقريبا. اهدنا الصراط المستقيم, الصراط, في ناس يقول لك اهدنا الصراط, لا, فهي يعني اللي انا شايف ان اصعب حاجه في الفاتحه هي التخليصه دي, اهدنا الصراط المستقيم صراطه, هي دي اصعب حاجه اللي انا شايفها في الفاتحه, فركز فيها وركزي فيها تلاقي نفسك وقراءتها كويس جدا. اهدنا الصراط 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 المستقيم تفتح الفم هنا, يعني في بعض الناس يقول لك المستقيم يرقق المفخم ويفخم المرقق, يقول لك بدل ما يقول الصراط يقول لك الصراطة, وبدل ما يقول المستقيم يقول لك المستقيم, لا انت المرقق ترققه والمفخم تفخمه, اقرأ عادي كده هتلاقي نفسك ماشي صح. اهدنا الصراط المستقيم, ها, يبقى ما تقولش المستقيم, المستقيم يبقى انت دي مش يبقى دي مش تاء, المستقيم تاء المستقيم, ما تقولش المسطى, لا, يبقى كده ده لحن جلي. ما المشكله ان في السؤال ده ان اللحن الجلي يعني اكثر اهل العلم يقولون انه يبطل الصلاه, الا اذا كان بقى الامام والمأمومين الدنيا يعني غرقانه معاهم خالص, يبقى الصلاه صحيحه واجب عليهم ان يتعلموا على قدر, فاتقوا الله ما استطعتم. يا جماعة والله الأمور سهلة جدا, حتى يعني إلا إذا كان واحد بقى عنده الحروف يعني فيها يعني عنده عيوب مثلا في النطق والكلام ده مش عارف, خلاص هو في خلاص يعني لا يكلف النفس إلا وسعها. لكن هنا أهو اهدينا الصراط, ما تقولش الصراط المستقيم, ما تقولش المسطى, يبقى أنت كده خليتها لحن جالي. اللحن الجالي إن أنت بتغير يعني لحن يعني خطأ, عشان في حاجات تاخد بالك منها, لان الخطأ قسمين بيسموه لحن, الخطأ يسموه لحن, وغير اللحن بتاع الجماعة بتوع الموسيقى والكلام ده, احنا عندنا اللحن في اللغة في التجويد, في لغة التجويد هو الخطأ, يبقى اللحن هو الخطأ او الخطأ هو اللحن, واللحن قسمان, لحن جلي يعني ظاهر واضح جدا, ولحن خفي يعني ما يعرفوش الا اهل التحقيق والتدقيق المتخصصين يعني خلاص. فانت لو قلت الحمد مثلا, الحمد, انت كده عملت ايه, خليت الدال ضاد, الحمد, بدل ما تقول الحمد خليت الدال ضاد, يبقى انت كده عملت لحن جلي ولا خفي, لا جلي, لحن جلي يعني ظاهر واضح, الحمد, فتجيب الدال زي ما هي كده خلاص. الرحمن الرحيم دي اظن ما فيهاش محدش بيعرف ينطقها الا الصح, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, اياك نعبد زي ما قلناها كده, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين, ما تقولش صراطا, صراط الذين انعمت عليهم, اوعى تقول انعمت عليهم, اوعى تقول, لان كده يبقى انت كده بوسط الدنيا, يبقى انت بدل ما تبقى نسبتها الى الله نسبتها اليك انت, اهدنا, لانت تخاطب الله عز وجل, اهدنا يعني يا رب الصراط المستقيم صراط الذين انعمت, انعمت انت يعني انعمت يا رب انت, فانت لو قلت صراط الذين انعمت يبقى انت اللي انعمته, يبقى انت اللي انعمت, لا ده لحن جلي يبطل الصلاة على طول لو انت عملت كده. فانت ركز صراط الذين انعمت عليهم, ولما تنطق عليهم تجيب الهاء, في ناس ما بتنطقهاش خالص, عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, اهو دي بقى المد الوحيد اللازم اللي في الصوره كلها, مد لازم يعني ست حركات على مقدار اهو مثلا, هي الحركه كده, دي حركه ودي حركه ودي اهي, ولا الضالين كده ست حركات اللي هي بتاعت خلاص. فهنا يجب ان انت تقرأ الفاتحة على الاقل بقراءة صحيحة, والاخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثمه. احنا طبعا في فتوى قبل ذلك وضحنا الموضوع وآراء العلماء في الأمور ديت، وهل هو تعلم التجويد يعني هل هو واجب ولا مستحب، ولا متى يجب متى يستحب، الأمور ديت تكلمنا عنها بالتفصيل. لكن بالنسبة للفاتحة أكثر أهل العلم على بطلان الصلاة إذا غيرت في قراءتك في المعنى أو بدلت حرفا مكان حرف، إلا إذا كان كما نص العلماء، إذا كان بقى حتى المأموم برضو نفس القصة ما لا يجيد قراءة الفاتحة، الإمام التاني لا يجيد، فصلاتهما صحيحة، لكن يجب عليهما أن يتعلم الأحكام التجويدية الخاصة بسورة الفاتحة، وكذلك يعني خلاف الفاتحة يعني قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا يعني. وبالله التوفيق. في سؤال يقول ما هي ساعة الإجابة؟ السؤال ده كبير جدا. ساعة الإجابة هي ساعات إجابة، يعني ليس هناك يعني ساعة واحدة لكنها ساعات، يعني في عندنا مثلا يوم الجمعة في ساعة إجابة، يوم الجمعة في ساعة إجابة، لكن هل هي فين بالتحديد؟ ليس هناك يعني اختلف العلماء في ذلك، إلا قبل الجمعة اللي قال في عندما يصعد الإمام المنبر، إلا قال بين الخطبتين، إلا قال حتى ينزل الإمام، إلا قال بعد العصر، لكن هو في يوم الجمعة في ساعة إجابة كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فعندنا مثلا كل ليلة فيها ساعة إجابة. الحديث الصحيح المعروف في الصحيح ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل إذا بقي أو حتى حين يبقى الثلث الآخر، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر، طبعا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه حتى يطلع الفجر. التلت الأخير من الليل في ساعة إجابة، واضح. مين بقى اللي بيدعو الله عز وجل في التلت الأخير من الليل؟ هتلاقي الناس مشغلة الأفلام والتمثيليات والمسرحيات والكليبات والنت والكلام ده، ويتركون النداء الإلهي، إن يقول لك يعني أي حد عايز يستغفر لله عز وجل الله يغفر له، أي حد يتوب الله يتوب عليه، أي حد يدعو الله عز وجل تلت الأخير قبل الفجر. معك مثلا وليكن مثلا عندك واحدة واثنين وثلاثة، وليكن عندك الثلاث ساعات دول قبلها شوية وبعد وهكذا حد ما الفجر يدى، طيب دي برضو ساعة إجابة. طيب عندنا برضو دعاء الوالد للولد، الولد أو البنت يعني مستجاب، دعاء المظلوم دعاء مستجاب، دعاء المسافر مستجاب. في الحديث الحسن أن في سنة الترمذي ثلاثة لا ترد دعوتهم أو ثلاث دعوات مستجابات حسب الرواية، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده، ده اللي في سنة الترمذي. وعند ابن ماجه دعوة الوالد لولده، دعوة الوالد لولده، عند الترمذي دعوة الوالد على ولده، ناخد منها ايه؟ دعوة الوالد على ولده ولولده مستجاب. خد بالك لما تيجي تدعي، وخدي بالك لما تيجي تدعي ما تدعيش على الأولاد، خصوصا قبل الفجر اللي هو في الثلث الأخير ويوم الجمعة ولا أي يوم، بس بتكلم على خصوص الأوقات والأيام والليالي اللي بقى فيها إيه الدعاء فيها يرجى فيه الإجابة وفي نص على إجابته. لكن تلاقي الناس تتعمد تدعو الله عز وجل على الأولاد، روح إلهي يسوي لك، إلهي يعمل لك، إلهي تروح ما ترجع، إلهي يولع فيك، إلهي مش عارف. طب وانت وبعدين بتقول لك لا ده انا، طب ما تدعي له الله يهديك الله يوفقك الله يكرمك، حتى لو ضايقك او ضايقتك في حاجه تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اموالكم، لا توافقون ساعه اجابه فيستجيب الله عز وجل لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكم دعوه الوالد على ولد ودعوه الولد لولده مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المسافر لو أنت مسافر، والسفر يطلق على أي سفر حتى لو كان قصيرا أو طويلا الله عز وجل يستجيب لك طول ما أنت مسافر، أنت مسافر بدل ما تقعد تلعب هنا وهنا بدل ما تقعد يعني تغتاب وتنم وتقعد تتكلم، لا ادعو الله عز وجل، الدعوة دي مستجابة. فيعني يعني في ليست كما قلنا ساعة واحدة، في عندك من الأدعية أو من الساعات المستجابة فيها الدعاء بعد الصلوات. بعد الصلوات في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أي الدعاء أسمع؟ قال في جوف الليل الآخر ودبر الصلوات. دبر الصلوات يعني بعد كل صلاة. لذلك يستحب أن أنت بعد ما تخلص الصلاة وتسلم تستغفر الله ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تدعي الله عز وجل، تدعو بما فتح الله عز وجل عليك من الدعاء. فإذا يعني وبعدين في الدعاء مستجاب عند نزول المطر، كذلك الدعاء مستجاب عند نزول المطر، يعني في يعني الدعاء مستجاب كمان بين الأذان والإقامة، الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة. يستحب ليك بدل ما تقعد تبص في الساعة ويا جماعة احنا تأخرنا ويا الساعة كام يا عم الحج وبتاع، ادعي الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة دعاء، ادعي الله عز وجل. الدعاء مستجاب ربنا يكرمك وتروح تعمل عمرة أو تحج تشرب ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، الدعاء مستجاب إذا شربت ماء زمزم. يعني كل هذه الأشياء. كمان ما ننساش الدعاء الصائم، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، واخد بالك؟ وفي حديث يعني عمم، طول ما أنت صائم الله عز وجل يستجيب لك إيه؟ يستجيب لك الدعاء. كذلك في أيضا في ساعة في وقت يستجاب فيه الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعار من الليل، يعني من انتبه من الليل أو استيقظ من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا، يستجيب الله تعالى له. فإذا توضأ وصلى قبل الله صلاته أو قبلت صلاته. دي كلها إجابة على سؤال أخونا أو أختنا. فكل دي يعني كل دي أمور يعني أو أحوال يستجاب فيها الدعاء. فأنت لما تصحى من النوم بدل ما تعمل أي حاجة كده يعني من يعني أي حاجة حتى من الأشياء، أول ما تصحى من النوم، أول ما تنتبه من النوم تقول هذا الدعاء اللي احنا قلنا الآن. فإذا ما دعوت الله عز وجل استجاب الله عز وجل، فإذا ما صليت توضيت صلاة ركعتين قبل الله عز وجل صلاتك. كل ديت يعني أشياء. يعني في كمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الأربع، ودي فيها اختلاف بين أهل العلم، من بعد صلاة الظهر إلى العصر دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله عز وجل له، اختلاف بين أهل العلم هل هذا حديث ضعيف ولا حسن ولا صحيح، منهم من حسنه ومنهم من إيه من ضعفه. فنقول حتى يعني على يعني ناخد بأنه في فضائل الأعمال على تحسينه، لأن الخلاف فيه قوي. يعني يوم الأربع بعد صلاة الظهر يعني ادعو الله عز وجل، مش هتخسر حاجة، لن تخسر شيئا، واخد بالك؟ وبعدين انت دايما، لان الدعاء يعني اذا الانسان اتقى الله عز وجل ودعا الله عز وجل في اي وقت استجاب الله عز وجل له، رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره. يعني حتى في غير هذه الاوقات وفي غير هذه الليالي وفي غير هذه الايام وفي غير هذه الاحوال، أطب مطعمك، اتق الله عز وجل حيثما كنت، اعبد ربك، اذكره كثيرا، ابتعد عن المعاصي، ستكون عبدا مجاب الدعوة في كل الأوقات، يستجيب الله عز وجل لك بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يعني لا مكره له جل جلاله. السؤال الذي بعد ذلك، كيف يوجه الميت في قبره؟ الأخ بيسأل بيقول لك احنا بندفن الموتى، الميت ده لما نحطه في القبر، نضعه في القبر، هيبقى اتجاه صدره ووشه لفين؟ جمهور أهل العلم يستحبون أن يكون توجيه الميت إلى القبلة، إلى القبلة، تمام؟ يعني يعني تخليه على جانب جنبه الأيمن ووشه كده للقبلة وجنبه الأيمن يعني كل الاتجاه ده كده إلى القبلة، تمام، وخده على الإيه؟ على الأرض. فإن تعذر هذا لأي سبب بقى من الأسباب، بأي سبب من الأسباب، فالدفن صحيح، ولكن بيبقى يعني صعب إن هو يتعذر لأنه كده كده خد حيز من الأرض، فكونه يتجه يمين أو الشمال. لكن احنا بنقول لأي سبب من الأسباب، أو نسي، اللي بيلحده نسي، أو ما كانش عارف الحكم، أو بأي سبب من الأسباب، ما ينزلش بقى ويفتح عليه تاني ويعمل، لا لا خلاص، إذا تم دفنه ولم يوجه للقبلة فما نعملش، خصوصا يعني إذا يعني تم الأمر وأغلق القبر وبتاع، لأنه هذا الأمر من الأمور المستحبة وليس من الأمور المفروضة ولا الأمور الواجبة. أسأل الله عز وجل أن يميتنا وإياكم على سنته وعلى كتابه، وأن يكرمنا وإياكم بحسن الخاتمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وفاصل قصير ثم نواصل الإجابة بعد هذا الفاصل، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنواصل الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج أهل الذكر. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على الفهم السليم والإجابة الصحيحة. ما حكم تعدد الزوجات في الإسلام؟ سؤال يعني كبير جدا، ويعني سؤال كل زمن. ما حكم تعدد الزوجات في الإسلام؟ والله السؤال ده يعني حرب شعواء بين أثارها أعداء الإسلام قديما وحديثا، وحتى المسلمات يعني كثير منهن لا يرضون بهذا الأمر. طيب، هنقول بقى حكم التعدد، يعني ننتبه كويس عشان الأمر مش زي ما احنا أو مش زي ما كثير من الناس فهموا. يعني تعدد الزوجات حكمه زي الزواج الأول تماما بتمام، يعني إن أنا أتزوج، ده حكم إن أنا أتزوج إيه؟ هو زي إن أنا متزوج وهعدد، هو نفس الحكم. ايه هو بقى؟ ان هو احيانا يجب، نعم احيانا يجب ان اتزوج اصلا اولا، لو انا عازب او عزب اتزوج، واحيانا لو انا بقى متزوج يجب ان اتزوج زوجة ثانية احيانا. طيب، نسيبنا من حكاية الجماعة العزاب دولت ونتكلم في التعدد عشان الناس تنتبه معنا كويس. يبقى احيانا يجب ان اعدد، وأحيانا يباح أن أعدد، وأحيانا يكره أن أعدد، وأحيانا يحرم أن أعدد. طبعا يحرم أن أعدد ديت الناس يقول لك أيوة كده تمام، الشيخ إيه الشيخ ضبط كده تمام. لا، الأمر ليس كما تفهمون. أحيانا يجب أن أعدد، وأحيانا يكره، وأحيانا يباح، وأحيانا يحرم. وأحيانا يستحب، يعني كما قالوا تدور عليه الأحكام الخمسة، لأن الأحكام اللي عندنا كلها على رأي جمهور أهل العلم خمسة، وعند الأحناف سبعة. فرصة أن احنا نتكلم عنها من ناحية الأصولية شوي. عند جمهور أهل العلم وعند غير الأحناف يعني خمسة، اللي هو إيه؟ الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام، خمسة. زاد الأحناف رحمهم الله مكروه كراهة تنزيه ومكروه كراهة تحريم، يعني المكروه ده قسمين، مكروه كراهة تنزيه ومكروه كراهة تحريم. طيب وإيه كمان؟ وعندهم فرض وواجب، يبقى فرض وواجب ومباح ومكروه كراهة تنزيه ومكروه كراهة تحريم وحرام. تمام، فرض وواجب، فرض وواجب ومباح ومستحب ومكروه كراهة تنزيه ومكروه كراهة تحريم وحرام، دول السبعة. هم السبعة دول يدخل في الحكم بتاعهم موضوع التعدد. فلو أن مثلا الأمر بالنسبة لك لو تزوجت لن تؤدي ما عليك من حقوق، وسيكون الأمر بالنسبة لي لك فيها ظلم بالنسبة لي الزوجة الأولى أو الزوجة الثانية، والظلم حرام، خد بالك. يبقى لو فيها يبقى في ظلم للزوجة الأولى أو ظلم للزوجة الثانية، أو فيها مش هتأدي الحقوق اللي عليك، واخد بالك، يبقى هذا الحكم الذي نعطيه لك انه يحرم ان تعدد، يحرم ان تعدد. وان فعلت ذلك ظانا ان انت ممكن تؤدي ما عليك وان انت لا تظلم هنا ولا هنا، وفعلت وظلمت، يبقى لابد ان تنهي هذا الامر، اما ان تصلحه اصلاحا تاما واما ان تنهيه. يبقى ده الحالة اللي فيه بيكره فيها. احيانا بيكون فيه ما فيه الظلم ولا شيء، لكن ممكن يبقى فيه نوع من التقصير، يبقى ده يكره ليك. ما فيش تقصير ولا شيء، يبقى يبقى الامر على الاباحة. يعني انت معاك فلوس، طب مقتدر، ما فيش ظلم، عارف واجباتك، عارف حقوقك، عارف كل شيء، تمام التمام، يبقى يبقى الامر على الاباحة. طيب نفس قتائق الى الزواج الثاني، وفيه يعني ما فيش قصور ولا شيء، ولكن في الزوجة الأولى، ولكن أنت تحتاج إلى هذا الأمر، ولا تخاف أن تقع في الزنا لأن أنت عندك امرأة موجودة زوجة أولى، فيستحب لك أن تتزوج. طيب إذا كان في بقى مشكلة والزوجة الأولى مثلا يعني عاملة مشاكل معاك، وإن هي منعاك الحق بتاعها، وإن أنت يعني تمنعك من الفراش ولا تأتي والأمور ديت، ووعظتها ولكن مش عايز تطلقها، لأن في أشياء كثيرة جدا تمنعك من الطلاق، ومع ذلك هي ما بتديكش الحق بتاعك، هي ظالمة مثلا، أو يعني بنقول مثلا عندها عذر مثلا، أو عندها مرض يمنعها من هذا، شاف الله عز وجل مرضى المسلمين، عندها أي شيء يعني يمنعها من ان انت تعطيك حقك، وانت تحتاج الى هذا الامر، وان لم تفعل هذا الامر في الحلال فعلته في الحرام، فعند ذلك يجب عليك ان تعدد، يجب عليك ان تعدد. طيب يبقى احنا هنا ما اقدرش اقول ان التعدد مباح على الاطلاق، ولا واجب على الاطلاق، ولا مستحب على الاطلاق، ولا مكروه على الاطلاق، ولا حرام على الاطلاق، بيختلف من واحد لواحد لواحد لواحد. تمام، كما قلت مثله تماما مثل الزواج في الابتداء في البداية، تماما بتمام. بس انا عايز اقول بقى حاجة لي الناس اللي هم للأسف المسلمات، الذين يعني يحصل منهم انقضاض على هذه الشريعة المحكمة، شريعة الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. في ناس بتلوي عنق آياته، في ناس تقول لك لا أنا ما لا لا لو فعل ده يطلقني، لو والله انت هذا من حقك ان انت لو مش لا تقبلين التعدد من حقك ان انت، لكن ليه تهدم البيت؟ وبعدين لو تزوجتي وزوجك ليس ظالما لك وتقول لا لا انا يا هي او كذا، طب ما انت هتروح، هو ما فيش حد شاب لسه مش متزوج سيتزوج امرأة مثلا سبق لها الزواج وكمان معها اولاد، يعني نادرا ما، يعني ما تحلميش ان ممكن انت لو طلقت من فلان لانه هو عايز يتجوز، يعني انا بعض النساء تطلب الطلاق وحصل طلاق مما اعلم، ان هي مجرد بس ان زوجها يفكر في امرأة ثانية، يفكر يتزوج امرأة ثانية مجرد بس، او علمت انه هو ناوي يتجوز فطلبت الطلاق وعملت مشكلة وخلع وكانت يعني مصيبة، مجرد هو الراجل ما تزوج ولا شيء ولكن مجرد. طب وليه طيب؟ يعني عندنا الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، دي آية محكمة ليست منسوخة، آية من أوائل سورة النساء، سورة النساء كمان، سورة النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تقول لك الشيخ شوف الشيخ بسايب المشرب، كمل يا شيخ الآية اللي بعدها، ماشي كمل. ها فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، تمام، ما هو ده اللي احنا بنقوله وده اللي انا قلته من شويه، فان خفتم الا تعدلوا يعني مش هتعدل، اقول لك ايوه صح كده تمام، اديك انت جبت الايه، جبت الحل او جبت الايه اللي احنا متمسكين بيه، ما احنا هو احنا بنقول ما اتجوزش ليه لان هو كده كده مش هيعدل، وازاي يا ست مش هيعدل؟ تقول لك ربنا اللي قال كده، ما هي في نفس الصوره بقى تطلع فقيها بقى، ما هي في نفس الصوره ربنا قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قلت لك ايه وربنا، هو انا اللي قلت كده ولا ربنا اللي قال؟ ربنا اللي قال ولن تستطيعوا، ولن تستطيعوا ان تعدلوا، اهو يبقى انت هتعدل؟ ربنا قال مش هتقدر تعدل، اهو اقول لها يا حاجه انت فاهمه الايه غلط، ازاي ربنا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم فإن خفتم ألا تعدلوا، إن خفتم معناها كما قال العلماء، فإن خفتم يعني إن للشك، عايز كأنه يريد أن يقول إن المؤمن الأصل في إني مش خايف من العدل، إن هو عادل يعني الأصل، يعني المؤمن الحقيقي، يعني إحنا بنتكلمش على النماذج لأن الحقيقة الموضوع طويل، يعني ما بنتكلمش على النماذج السيئة جدا التي أساءت إلى التعدد سواء من النساء أو من الرجال الحقيقة، يعني طبعا لو انا هقول التعدد بنسبة كام ناجح او سائط اقول لك بنسبة كبيرة جدا ليس فيه توفيق، ليه؟ لان احنا مش فاهمين التعدد كرجال او النساء برضو مش فاهمين التعدد، اما خلل في الزوجة الاولى واما خلل في الزوجة الثانية او الثالثة او الرابعة واما خلل في الزوج، لذلك انا يعني قبل ما اجيب ديت هنجاوب على السؤال ده، ليس المراد يا أختي الكريمة من قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ليس المراد العدل في المبيت وفي الجماع أو في السكن أو في النفقة، مش ده المراد، لأن ده سهل، ده سهل تعدل فيه، سهل ده ليلة وده ليلة على حسب الاتفاق، ده ليلتين وعلى حسب، ما ممكن يكون في واحد متفق أن دي أسبوع ودي أسبوع، دي يوم ودي يوم، واحدة قالت لا أنا يكفيني يومين في الأسبوع، خلاص برضو ده من العدل، هي لو رضيت بهذا خلاص، طب في اتفاق بينهم، طيب انا يا جماعه انا مش هقدر اجي الا يومين او ثلاث ايام او مثلا او يوم، خلاص توافقنا على هذا واتفقنا، يبقى ده برضو عدل، ما هو في ناس يقول لك لا ليله هنا وليله هنا، في اتفاق في البدايه خلاص، في اتفاق في البدايه خلاص، اذا كان في اتفاق ان هنا مثلا اربعه عشان في اولاد وفي اشغال في المكان الفلاني وهنا باجي سفر طويل يبقى انا هقعد يومين واتفقنا على هذا، خلاص يبقى المسلمون عند شروطهم، اتفقنا ان هي تاخد يوم كل اسبوع، خلاص هي اتفقت على ذلك، المسلمون كلها عند شروطهم، اتفقنا يوم كل اسبوعين برضو نفس الكلام، اتفقنا ان يوم هنا ويوم هنا، يبقى لا اخالف الا بالرضا اذا كان في تراضي مع التي اتفقت عليها، اتفقت معها خلاص، يبقى امال ايه المراد هنا؟ المراد هنا العدل القلبي كما قال جمهور أهل العلم، يعني ولن تستطيع أن تعدلوا عدلا قلبيا. يعني ايه برضو؟ يعني ان انا مش اقدر اخلي قلبي يحب هذه تماما مثل هذه. المحبة دي من الله عز وجل، ما اقدرش. ودي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى كمان، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعي، عليه الصلاة والسلام لم يدعي ابدا ان النساء عنده سواء في موضوع المحبة القلبية ابدا، بالعكس ان هو صرح بان احب النساء اليه عائشة. عائشة، واخد بالك؟ وبالنسبة للي ماتت قبل عائشة، ان المرأة الاولى عند النبي عليه الصلاة والسلام كانت خديجة، حتى بعد وفاتها كانت هي المرأة الاولى في حياته وفي قلبه، وما جاء مكانها احد من النساء. حتى لما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أبدلك الله ما يعني ما تذكر من امرأة حمراء الشدقين هلكت في 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 الزمن الأول أو في الدهر الأول قد أبدلك الله خيرا منها، فقال والله والله ما أبدلني الله خيرا منها. والحديث معروف يعني. فهنا يا جماعة، وخصوصا النساء اللي فاهمين الآية غلط، ولن تستطيع اللي هو العدل القلبي، فأنت بتحب دي أكتر ودي أقل، مش بإيدك. دي مثلا اهتمت بك اكثر، لسانها كويس معاك، مهتميه بيك كذا كذا، فانت قلبك يعني غصب عنك بيحب هذه اكثر من هذه. هذه صليطه اللسان، هذه كثيره الغيبه والنميمه، هذه يعني تشتمك، هذه توقع بينك وبين امك، بينك وبين اخوتك، بينك وبين الاولاد والكلام ده، فقلبك بيكرهها غصب عنك. فالآية هنا يا جماعه ولن تستطيعوا اللي هي العدل القلبي. وقد وفي الحديث لكن هو لم يصح يعني، اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني هذا فيه ضعف، ولكن المعنى إيه؟ المعنى صحيح ويؤيد هذه الآية، ولن تستطيع أن تعدلوا النساء. طب إيه اللي خلنا قلنا كده؟ لأن الله عز وجل قال فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل، يعني لا يحملنك إن المرأة دي بتكرهها إن أنت تسيبها او ان انت تظلمها. لا، طالما ان انت رضيت ان انت تكمل معها وان انت لا تطلق الاولى او الثانية او كذا، خلاص رضيت ان يبقين معك، خلاص يبقى ايه؟ مع تفاوت المحبة لا يحملنك بغض هذه على ان تمنعها حقها او تهجرها، الا اذا كان في يعني نشزت، ويبقى دي خلنا في امر اخر، فاعظوهن واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فهنا السؤال اللي سألته أو اللي سأله الأخ، مش باين أخ أو أخت، يعني سؤال كبير. وأنا في كلمة أخيرة قلت إن أنا هقولها، إن بناء على ما رأيته في الناس وما قرأته، وبناء على المشاكل التي تأتي إلينا والدنيا اللي حوالينا، أرى أن التعدد لا ينجح إلا بشروط: أن يكون الزوج فاهما لمعنى التعدد، وأن يكون مقتدرا، يعني مش عايز أقول مقتدر من ناحية المادية غني وسري، لا مش شرط يكون سري، يعني حتى يعني لحد ما يكون فيه تراضي في المعيشة. ثانيا يكون عنده حكمة عشان لو حصل أي مشكلة هنا وهنا يعرف يحلها كويس. دي الشروط اللي في الزوج، وفي أكتر منها كمان بس عشان الوقت. وأنت أن يكون في شروط في الزوجة الأولى، أن هي ما تعملش مشاكل وما تهدش البيت وما تعملش كذا عشان ينجح، وإلا فلو حصل مشكلة يبقى على نفسها. والزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة لابد أن يكون امرأة فاهمة، وأن هي عارفة أوضاع الزوج، وأن هي عارفة أن هي تانية مش أولى، وعارفة ان هي تالتة، وعارفة ان هي رابعة، فما رضيته لنفسها يبقى ترضاه لغيرها. تمام؟ فالامور لابد ان يكون، لو حد عايز يقول انا اعدد ولا لا، لازم تشوف الصفات دي منطبقة عليك ولا لا، منطبقة على الزوجة الاولى ولا لا، منطبقة على الزوجة الثانية ولا لا، عشان ما تجيش التانية تخرب بيتك وتخرب بيت الزوجة، وامرأة جاية مفترية ولا حاجة تروح مبهدلة الدنيا وتروح سببا في فراق وخراب بيت الزوجة الأولى، والزوجة الأولى طبعا معها الأولاد، والدنيا تخرب عشان تتجوز واحدة. فلا تبني بيتا جديدا على حساب هدم بيت قديم، فيه الأولاد وفيه يعني فلذات كبدك. فالأمور ليست يعني ختم كده أقدر أقول لك لا مستحب، لا ده واجب، لا ده حرام، لا ده مكروه. فليتق الله كل من يتكلم عن أمر التعدد من الرجال أو من النساء أو كل من يقدم على هذا الأمر، لابد أن يكون فيه دراسة كاملة للموضوع ووافية ومتأنية. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا من كل مكروه وسوء، وأن يكرمنا وإياكم بالصواب في القول والعمل. السؤال الذي بعد ذلك: إذا كنت في الصلاة وانتهيت من التحيات وبدأت في الدعاء، فهل يجوز أن أرفع يدي في هذا الدعاء؟ وفي الجمعة إذا جلس الخطيب هل أرفع يدي عندما أدعو؟ طيب السؤال ده فيه يعني هو يتكون من شقين. الشق الأول بيقول إن أنا لما انتهي من التحيات هبدأ أدعو، لأن بعد الدعاء بعد التحيات يسن إن أنا أدعو، إنك حميد مجيد، في أدعية معروفة كده سنها النبي عليه الصلاة والسلام وإحنا بندعي بها كتير. طيب أنا بقى لما أدعو في التحيات، هل وأنا جالس كده في التحيات وخلصت إنك حميد مجيد أبدأ أعمل كده أرفع إيدي؟ لا، ما رأينا هذا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سمعنا به، ولا في حديث قال هذا، لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ما فيش إن أنت وأنت قاعد للتحيات إن أنت تقول إنك حميد مجيد اللهم وتقعد تدعي، لا، إن أنت وأنت إيدك اللي الشمال على فخذ الشمال واليمين على فخذ الأيمن والأصبع السبابة تشير هكذا زي ما أنت كده لحد ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خلاص كده تمام. طيب وفي الجمعة إذا جلس الخطيب هل أرفع يدي عندما أدعو؟ إذا جلس الخطيب يعني هو واضح أن هنا أنه جلسة الاستراحة بعد الخطبة الأولى، أدعو استغفر الله، صلي على النبي عليه السلام، أذكر الله، ما تعملش أي حاجة يعني العلماء قالوا، لكن يستحب أن يملأها بذكر الله بس. هل بقى ورد أن هو وانت قاعد في الجلسة الاستراحة دي بتاع الخطيب ورد أن أنت ترفع إيدك وتدعو؟ لا لم يرد. فإذا ما دعوت الله أو ذكرت أو صليت أو على النبي عليه السلام أو كذا، لا، كما أنت لا يستحب لك أن ترفع يديك. طب إن رفعت إيدك يعني هل في الصلاة باطلة؟ ليست باطلة، ولكن يعني ليست مستحبة، يعني الرفع ليس مستحبة، ولكن إذا دعا الخطيب آخر الخطبة فترفع يديك والإمام يرفع السبابة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.